أحد الإعلاميين الرائدين وسليل عائلة عملت في المجال الدبلوماسي وابن بيت عريق لعب دورا بارزا منذ الاستقلال. تدرج في جريدة النهار واعتلى منبر الشاشة الفضية محاورا بارعا، فحاول أن يجمع بين المواقف المتناقضة لإبراز الحقائق واستخلاص العبر مما تضج به الساحة اللبنانية، ساحة الوطن الصغير، من تطورات ومفاجآت. اليوم بسرني استضيف بلبنان الحر ضمن برنامج انتليجنسيا شخصية نخبوية لمع اسمها بالمجال الإعلامي والصحافي والإعلامي، الأستاذ علي حميدي. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
مساء الخير ستنا. مساء الخير للجميع أيضا.
أهلا وسهلا فيك. اليوم معود حضرتك أنت تسأل، اليوم بدك تنسى الأسئلة بتتوجه لحضرتك.
نرجع للأصل.
الله يخليك. شو الدور بداية اللي عم يلعبه الإعلام اليوم، وقدي برأيك عم بيساهم بإظهار الحقيقة بشكل عام؟
إذا بدنا نحكي يعني بالدور على صعيد لبنان، الدور الإعلامي أساسي بس في إطار المعركة السياسية القائمة هون بلبنان. ما فينا نقول أنه عم يتم إبراز الحقيقة كما هي، ما فينا نقول أنه مساحة الموضوعية مساحة واسعة وكبيرة بالوسط الإعلامي، إنما فينا نقول شغلي أنه البلد بأزمة كبيرة وأزمة عميقة وأزمة داخلية من أشد الأزمات بتاريخ البلد. بطبيعة الحال الإعلام جزء من هذه الأزمة، مش هو الأزمة بس هو جزء مواكب لهذه الأزمة، يعكس حقيقة الانخسابات بالبلد. ويصح القول أنه بين وقت ووقت الإعلام هو بيكون من وراء المتاريس، إيه مزبوط، لكن هذا واقع البلد. البلد في معركة كبيرة على البلد، على وجوده، على دوره، على مصيره، على تركيبته، على نظامه، على صيغته، على الكيان ككل، وبالتالي الإعلام منخرط بهذه المعركة إن كان بهذا الاتجاه أو الاتجاه الآخر.
من هون أهمية دوره أستاذ علي. بس في وسائل إعلامية عم بتضلل الرأي العام وعم تاخده لمحلات مش موجودة أو خطأ، قدي دوركم هون كإعلامية عم بيساهم بتصويب المسار وبإظهار الحقيقة؟
لكن في وسائل إعلامية تعتمد على يعني حصريا على البروباغندا السياسية، وحصريا على ما يسمى بيسموه بالفرنسية ديزانفورماسيون، يعني إشاعة، إطلاق الأنباء أو الأخبار الكاذبة، وكل هدفه أهداف حرب نفسية. إنما البلد بنوا فلتين، وبالنتيجة مقابل هذه المؤسسات الإعلامية اللي عم تضخ باستمرار ويوميا ومن ساعة إلى ساعة كتير من الأخبار الكاذبة، من البروباغندا هيك العنيفة، مقابلها في وسائل إعلامية أخرى، في إعلاميين بالعشرات، لبل هني نخبة النخبة. لا، ما أنا ماشي بهذا الاتجاه، لا بالعكس، نخبة النخبة هي بالمكان الصح إعلاميا بلبنان. أنا برأيي
أستاذ علي كيف فينا نتخطى هالمشكلة هيدي؟
وبدي أقول لك، وأنا بلاحظها كتير من خلال البرنامج اللي بقدمه، أنه مرات لما بدي، وما بدي فوت بالتسميات، لما بدي نقي فتش على إعلاميين بخيار معين وإعلاميين بخيار معين، بلاقي بخيار معين من دون تسميات، الناس رح يعرفوا شو، فوق 10-15-20 اسم لماعين وممتازين. بالخيار الآخر ما بلاقي حدا، بلاقي 2 أو 3 بالكاد. وبالتالي مبين أنه النخبة الإعلامية وين موجودة طبعا، وهي موجودة بنفس الموقع اللي نخبة البلد الاقتصادية، الثقافية، السياسية، المهنية، مهنيين أعلى طبقات المهنية بتلاقيون موجودين كلهم بخيار معين، وهو عمليا الخيار الاستقلالي بالبلد.
هذا اللي بدي أسألك يا أستاذ علي. يعني في تقرير لليونسكو بيعبر، يعني على طول الصحفية بيعبروا عن خشيتهم وخوفهم من التطرق لبعض المواضيع ولو بطريقة مرات كوميدية، لأنها تعتبر من المحرمات، وخوفا من الملاحقة على مستوى الأنظمة، وبدأ أخذها حتى على مستوى المجموعات وبعض الأفريقاء السياسيين. قدي هون الصحافي عم يقدر يلعب دوره؟
شوفي، لو كانت الأمور بتقتصر على الملاحقات القضائية والقانونية، بعتقد انه الموضوع ما كان بيكون موضوع صعب. فهذا مثل كل شيء بالحياة، يعني محل ما بيكون في خطأ الواحد يلجأ، الإنسان يلجأ إلى القضاء أو الطرف المتضرر يلجأ إلى القضاء بيحصل حقه ضمن القوانين، وهذا أمر مشروع بكل دول العالم بكل المجتمعات. إنما الخوف بلبنان هو أنه كل مين بياخد حقه بإيده، وأكثر من ذلك أنه في استهداف منظم مبرمج للإعلام الحر بلبنان. مظبوط، وأصلا بدأت المعركة، يعني بدأت المعركة، معركة الاستقلال بالبلد، الاستقلال الثاني إذا بدي أسميه، بالهجوم، بهجوم منظم على نخبة من الإعلاميين بالبلد، نخبة من الصحفيين بالبلد. هيدا اللي قدرت، هيدا اللي استطاعوا أن ينفذوه بالاغتيالات، إنما كان في محاولة للاغتيال السياسي والاغتيال المعنوي والاغتيال النفسي، بمعنى محاصرة وضع الإعلاميين الاستقلاليين بجو من الحصار النفسي، بجو من الحصار المعنوي، بحيث أنه يكونوا على طول عايشين تحت إرهاب نفسي وبخشة دائمة من الإلغاء الجسدي. هذا حصل لسنوات وسنوات، وبتقديري أنه هذا دوريا بيرجع بيجي، يعني كل فترة وفترة بيجي معلومات تنضخ بالبلد أنه في خطر على إعلاميين، في خوف على مؤسسات إعلامية، وفي كله بإطار منظم، وهو جزء من المعركة الكبيرة على البلد، في معركة على مستوى البلد، منا بس على مستوى الإعلام. الإعلام هو أحد عناصر المعركة.
طب استاذ علي، تحديدا حضرتك من شو بتخاف؟
أنا بخاف أنه، يعني إذا بدي أقول أنه بخاف من الإلغاء الجسدي، لا ما بخاف من الإلغاء الجسدي، وإلا كنت مشيت من البلد من زمان. من يتابع كتاباتي على الأقل، لأنه أنا موقفي الفعلي والحقيقي موجود بكتاباتي أكثر ما هو موجود على الشاشة. على الشاشة بحاول ألعب الدور اللي حضرتك عم تتفضلي هوني بالإذاعة تلعبيه، هو دور حقيقة أكثر قدر من الموضوعية وبين الآراء المتناقضة. إنما بالكتابة بمنبري بجريدة النهار، لا، أنا أحاول أن أكون أكثر قربا من أي شيء آخر، يعني هيك من قناعاتي، يعني مارس قناعاتي الحقيقة بحرية شبه تامة. الخوف هو الهجوم على المؤسسات الإعلامية، محاولة ضربة، محاولة ضرب عناصر إعلامية بارزة، حصار اقتصادي، في حصار اقتصادي كبير عم يتم على المؤسسات الإعلامية الاستقلالية، في حين أنه نلاحظ أنه بالمقلب الآخر هناك بحبوحة اقتصادية كله. صحيح. ما بنعرف منين هذه البحبوحة الاقتصادية. وبيلاحظ الواحد أنه في هجوم مبرمج على أشخاص، يعني تستخدم منابر سياسية للهجوم على صحفيين بارزين، تستخدم مؤسسات إعلامية للهجوم على الصحفيين. بتاريخ الإعلام اللبناني والصحافة، يعني أنا بحب أقول الصحافة لأن الصحافة هي يعني الصحافة المكتوبة هي العراقة الإعلامية بالبلد بتمثلها. كان في اتفاق غير مكتوب، جنتلمان أجريمنت، بين كل المؤسسات الإعلامية الصحفية انه ما بتتناول بعضها، يعني ما بتجي جريدة بتتعرض لجريدة تاني بداخلياتها وبتحاول تمس فيها. هذا الامر تغير بعد 2005-2006، تغير وانكسر، واصبحنا نشاهد ونلاحظ انه هناك مؤسسات اعلامية اما مطبوعة اما يعني إن مقروءة أو مسموعة ومرئية أو حتى عبر الإنترنت، يعني مهمتها تشويه الآخرين، سمعة الآخرين، محاولة ضربهم بمعنوياتهم، إطلاق حتى تهديدات مبطنة من أنه في خطر باغتيال لفلان 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 لفلان. هذه لاحظناها بالأربع سنين اللي مرقوا، وهذا أمر شيء جديد على تقاليد الإعلام اللبناني. هناك من يقول أنه شو الفرق بين السياسي والإعلامي، ليش الإعلامي ما لازم حدا يتناوله؟ مظبوط بالمبدأ، إنما التناول شيء حاصل وحقيقي شيء، أما الافتراء هو شيء آخر. والمشكلة إنه ليس هناك من قدرة على ملاحقة المفترين.
طب الإعلام الغربي منشوف على طول كأنه سيف مسلط على الخطأ، يعني كأنه جبهة معارضة. يعني ليه نحن بعيد عن هالشيء؟ أو أي متى منصير نحن وسائل إعلامية كوسائل إعلامية وكأعلام منصير بهالطريق الصحيح؟
شوفي عصب الإعلام هو أن يكون معارضا. بيقول الأستاذ غسان تويني الله يطول بعمره اللي هو يعني أستاذنا جميعا، ما في شك أنه بالصحافة اللبنانية ما في هذا أستاذ الكل، هذه المدرسة اللي منا بيتفرع كل شيء اللي هو الأستاذ غسان تويني، وما عم بالغ يعني الحقيقة. بيقول أنه ما نفع الصحافة والصحافة إذا ما كان معارض. المعارضة مش بمعنى المعارضة يعني مش لشتم الناس، مش للشتيمة، مش للافتراء، إنما دور الصحافة إن كانت مكتوبة مقروءة مسموعة مرئية أن تكون هي ضابط، هيك ضابط أو كاميرا عم تلاحق أين الخطأ وأين يمكن أن يحصل الخطأ وأين حصل الخطأ، أن تمارس بشكل من الأشكال مهمات المعارضة البرلمانية.
صحيح.
مشكلتنا بلبنان اليوم أصبحنا للأسف أنه أولا ما بقى في شيء اسمه معارضة، بيقولوا لك جوازا بين مزدوجين أنه موالاة ومعارضة، بيقول لك كلام ما له معنى، ما كل العالم موجودين.
صحيح.
كل العالم موجودين بالحكم وهو حكم مجلسي، يعني مجلس النواب كله موجود بالحكومة إذا ما في معارضة. في فريقين كبار بالبلد من قسم البلد حول أفكار أساسية وخيارات عميقة إلى صلة بمستقبل البلد، صاير الإعلام منخرط كليا بهذا المجال، وبالتالي نحن ما عم نقدر نمارس حقيقة دورنا هون يعني في لبنان كما يمارس الدور الإعلامي الحقيقي في دول الغرب. يعني بعطيك مثل صغير، بفرنسا ما في خلاف على الكيان، ما في خلاف على الصيغة، ما في خلاف على الديمقراطية، ديمقراطية أو لا ديمقراطية، ما في خوف على الحريات بالمعنى العام. في أول ما يقرب ما تبلش حكومة أو حكم معين في أوروبا، خلينا نقول بعطي مثل بفرنسا، أي تطاول على الحريات دغري بتلاقي جبهة تتشكل، جبهة متنوعة من قوى سياسية متنوعة، من إعلام، من مجتمع مدني. المجتمع المدني قوي،
دور المجتمع
نحن المجتمع المدني نحن هائل بقوته بلبنان، إنما ضعيف سياسيا، ما عم بيقدر يقطر حاله سياسيا ليشكل قوة ضغطة. وهذا المجتمع المدني اللبناني غير طائفي، موجود تلاقي الناس يعني من كل الأشكال والألوان، من كل العائلات الروحية، من كل المهن، راب لبعضهم وعنده نفس القضية.
أستاذ علي كمراقب حضرتك، كيف ممكن يتفعل هالدور؟
أنا مني شايف، يعني أنا من الناس المتشائمين، لأنه بعتقد أنه بعدنا في صلب المعركة الكبيرة على الكيان. معركتنا منا على مقعدين بالزايد بمجلس نواب، مقعدين بالناقص، أو على وزارة الفلانية مين بيخدها ووزارة الفلانية مين بيخدها. معركتنا هي هل لبنان بيضل أو ما بيضل. وأنا بتقديري أنه الإشياص أو الاستحقاق، يعني برجع على اسم البرنامج تبعي، بس أنه شوفي قديش يعني نحن عملنا للرئاسة الجمهورية، وشوفي الاستحقاق ما عم توقف. بس على كل الاستحقاق قريب جدا. أنا بنظر للبلد أنه بال2020، يعني بسنة 2020 لبنان وين رح يكون؟ معركتنا بين 2010 أو 2011 و2020 هالتسع سنين هولي، البلد هل منحافظ عليه أو بيروح البلد؟ على كل المستويات، عم بحكي على مستوى النظام، على مستوى الصيغة يعني تعايش هذه القوى، هذه العائلات اللبنانية كيف بدها تنظم العيش المشترك، على مستوى الحريات الفردية والعامة، على مستوى دور لبنان في المنطقة، على مستوى حتى الديموغرافيا بالبلد. نرجع منلف من دول، نرجع كمان على الديموغرافيا، يعني على سيرة آخر موجة اللي هي موجة الحملة أو الهجمة العقارية على البلد من كل الجهات، وتحديدا من جهات داخلية. لشراء أراضي كيف ما كان بطريقة منظمة مبرمجة ما حصل بتاريخ لبنان، مش صايرة هيدي. فالبلد هو على الـ على الـ على المحك، وبالتالي الإعلام برأيي رح يضل بالوقت الحاضر جزء من المعركة وأحد أدوات المعركة بين فريقين كبار بالبلد. لنرجع نمارس العمل الإعلامي الحقيقي بالمعايير والمقاييس الغربية، سوف نحتاج إلى فترة استقرار طويلة، إلى اتفاق وطني، عقد وطني جماعي كبير يتفق على مسلمات البلد، ونرجع نركز أنه في بلد ولا ما في بلد. نحن اليوم بين أنه بيضل هالبلد ولا ما بيضل هالبلد،
مرحلة يعني مصيرية،
مثل ما كان يقول يعني بفترة من الفترات صديقنا وليد بيك جملات، أنه هانوي ولا هونغ كونغ، أنه في خيار كبير، يا نحن جبهة لكل حروب العالم بدنا نحطها هون بالبلد ونكون نحن متراس لكل شيء في قضايا بالعالم بدون تسمية ما بيمني التسميات، أو بدنا نحاول أنه يعني أسوة بدول المنطقة نحاول أن هالبلد نطبعه شوي بقى، ويكون في إمكانية لإلك ولإلي ولكل الشباب الموجودين بوجنا هون بالاستوديو، يقدروا الواحد يقول هيدا بلد ابني أو بنتي بيقدروا يعيشوا فيه.
صحيح أستاذ علي، يعني حدث
يعني برجع بلف باخدك وبجيبك، يعني عم تاخدين على الإعلام وأنا عم حاول أرسم معك الصورة الكبيرة، لأنه هاي الحقيقة، يعني هذا الوضع اللي أنا شايفه.
ما بينفصل الإعلام عن وضع لبنان ككيان. حضرتك تفضلت وحكيت عن لبنان وجوده بالشرق الأوسط كنموذج برغم كل التشوهات وبرغم كل شيء فيه للبنان، بعده نموذج للتعايش. قديها التجربة، التجربة اللبنانية بتفيد وبتقوي الاعتدال بالشرق الأوسط قدام الشيء اللي عم بيصير اليوم خصوصا بمصر وبالعراق؟
شوفي، لبنان نموذج، شرط أن يحسن اللبنانيون التعامل مع هذا النموذج ومعاملة هذا النموذج. يعني لبنان نموذج صحيح، لكن لا أنت بتنسي ولا أنا بنسى أنه 17 سنة قتلوا بعض اللبنانيين، بصرف النظر عن الأسباب مين بلش كيف بلش وشو هي القضايا اللي فاتت عليه، بس بالنتيجة راح 200 ألف لبناني.
صحيح.
أوكي، هذا النموذج مريض، نموذج مهم إنما مريض، ظهر من الحرب ما قدر يشفى. بلحظة من اللحظات كلنا آمنا بال 2005، بلحظة من اللحظات شفنا أنه هذا البلد أهله حابين أنه يشفى، لما بلحظة من اللحظات كان في شيء اسمه 14 أذار، أو هذا يعني بصرف النظر مش عم بقول كأحزاب أو تحزبات، بلحظة من اللحظات أنت حسيتي حالك لبنانية، أنا حسيت حالي لبناني، حطينا وراء المسألة الطائفية، وقفنا بساحة كلنا مع بعضنا، ما طلعنا مين ما طلعنا مين لمين تابع، وهذا شو حاطط صليب أو قرآن أو هذا جاي من الجبل درزي أو شيء من النوع. هذه كانت لحظة، وهذه هي اللحظة اللي أنا بحلم إنه 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 نرجع نبلورها، نرجع نبلورها بمشروع قابل للحياة. نعم نحن نموذج، إنما نموذجنا عم يتعرض لحرب كبيرة، لضغوطات كبيرة، وعم ينضرب للأسف بدل ما ينضرب بس من برا عم ينضرب من جوا، وعم ينضرب التعايش بالبلد. إيه في مشكلة التعايش بالبلد اليوم. أنا لما بشوف صرخة شخص مثل شيخ بطرس حرب بموضوع العقارات، بوافقوا أو ما بوافقوا على المشروع اللي تقدم فيه، مشروع القانون اللي تقدم فيه بتعليق بيع العقارات بين الأديان لمدة 15 سنة، هاي الصرخة ليش؟ لأنه في مشكلة، ولا شو في مشكلة، ولا شو البروبليم إذا واحد بيع أرض لمسيحي بيع أرض لسني، وسني بيع على شيعي وشيعي بيع، ما في مشكلة، لبناني بلبناني. إنما لولا الخوف المتمكن من الناس، بحيث ولولا شعور الناس انه في شيء اكبر من موضوع شريت ارض او عقار او 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 تجاره او ارباح ماليه، حدا بده يعمل له قرشين يعمل له قرشين على شقفه ارض، ما فيها شيء طول عمره. هذا لبنان بلد هيك، ليش لبنان واحد يعني ليك عم بوسعك على شغله تاني لارجع لك على الاعلام، انه ليش بلبنان اذا بعتي شقفه ارض لفرنساوي ما بتتضايق إيه؟ اذا بعت شقفه ارض حتى لو واحد من الامارات ما بيهمك. شو بيهمك شو بيعمل الامارات؟ بيجي بيعمر فيلا بيسكن فيها شهرين بالسنه بيصير على بيته.
صحيح.
مش عم يغير لك ديموغرافيه البلد. هيدا جزء من المشاكل الأساسية والكبيرة بالبلد اللي عم تنعكس على العيش المشترك وعلى الحياة المشتركة بالبلد. وبالتالي هذا النموذج اللي نحن بدنا عم نحاول نحميه معرض. اللي عم يصير بالعراق هو شغلة كبيرة بعتقد تتجاوز العراقيين أنفسهم. يعني أنا لا أصدق لحظة أنه هناك عراقي عراقي بمعنى المواطن العراقي العادي السني أو الشيعي اللي بيقوم بعمل منظم ضد الكنائس. ما طول عمره البلد عايش كان العراق في حياة وطنية مشتركة، في طبقة مختلطة شيعية سنية كردية ومسيحية، طبقة رائية، طبقة عايشة مع بعضها، كان في مشروع وطني عراقي. مصر يعني أيضا مصر يعني في هناك تجاوزات تحصل، ولكن أنا بعتقد إنه كله عم يتم هيك يعني نوع من ضخ، عم يضخوا تهيج للناس. قصة الكنيسة القديسين بإسكندرية ما ممكن تكون شغل تنظيم مصري أو حالة سياسية مصرية أو حالة اجتماعية مصرية، إنه قرروا بلحظة من اللحظات المسلمين المصريين أو حزب سياسي بمصر أو حالة بمصر أن تتخلص من المسيحيين الموجودين. شغلي لا تتلائم مع الحياة الوطنية المصرية، ما لها علاقة بمصر. هذا شغل منظم استخباراتي مشغول لضرب الكيانات، لضرب الكيانات من جوا.
طيب استاذ علي، ما بتشوف انه في امكانية انه يصير شيء او هالشيء كمان ينعكس عنا بلبنان في حال اكتر واكتر شق تطرف اذا صح التعبير طريقه اكتر واكتر بلبنان بالمجتمع اللبناني؟
ايه ممكن،
يعني
ممكن، بس الخوف منه على المسيحي فقط، الخوف هو على الكل. لانه اذا استمرينا ليكي البلد عليه ضغط من الخارج وعليه ضغط من الداخل، الضغط الخارجي والضغط الداخلي إذا استمر بهذه القوة سنة ورا سنة سوف يولد مقابل ما يراه فريق من اللبنانيين بأنه تطرف، سوف يولد تطرف آخر. وأنا رح سمي الأشياء بأسمائها. إذا استمر الضغط الإيراني السوري والمتمثل بي واللي بيلاقي ترجمته بحزب الله في لبنان، ضغط على بقية المكونات الطائفية بالبلد أكيد مسيحية أو سنية أو درزية، إذا بقي هالضغط بالسياسي بضرب القانون بسلاح بكل الوسائل اللي عم نشوفها اللي عم نعيشها يوميا، بضرب المؤسسات بضرب المرجعية المؤسسية للبلد. يعني أنه أنت عندك مشكلة ما عندك مؤسسة تلجأي لها، بالآخر شو بتلجأي؟ بتلجأي لنفسك. كيف أنت عندك مشكلة مثلا مع شركة الكهرباء، تنطري الكهرباء سنة سنتين تالت سنة بتركبي موتور، يعني إذن بتعودي إلى التقوقع، تركبي موتور صغير ببيتك ما بتعودي لأمك إجت الكهرباء ولا ما إجت. إذا استمر هذا الضغط على ما هو سوف يولد تطرف كبير مقابل، وهذا التطرف سرعان ما سيتحول إلى تطرف مسلح، والتطرف المسلح سوف يؤدي إلى نزاع وما يسمى بين مزوجين بالفتنة اللي عم يحكوا فيها، وهذه الفتنة بتروح الكبار والصغار مع بعضهم.
طيب هون
مش إنه بيدفع ثمنها بس المسيحي، المسيحي بيروح مع الدرزي مع كله، بيروح مع السني مع الشيعي، ما بتعودي تعرفي حالك وين رايحة. إذا ما وقف، إذا في فريق بالبلد ما ضرب فريمات رأي شوي ورجع قال أخذ قرار استراتيجي قرار تاريخي كبير وشجاع، إنه أنا عندي فائض من القوة، أنا عندي فائض من العلاقات وبالارتباطات بالخارج، ارتباطات ليست ارتباطات يعني عادية، بدي أضرب فريم، بدي أرجع إلى مرجعية البلد، إلى مرجعية الوطن، إلى مرجعية المرجعية اللبنانية بالقانون بالمؤسسات بالعيش ضمن معايير مقبولة ومعقولة. ما بيصير واحد على سبيل المثال أنه بيظهر بيقتل جاره إذا معه بطاقة من حزب معين بيعتبروه أنه هذا جهاد مسلح، أو ما بيصير كمان إذا واحد قتل على الطريق قتل مع بجريمة أخلاقية إذا كان معه بطاقة حزبية يصفي شهيد الوطن. يعني كمان في معايير ما عاد مقبولة، وهيدي كلها عم تضرب يوما يوم ورا يوم ويوم ورا يوم، وهيدي هيدي هيدي عم تضرب كل مكونات مقومات بقاء هذا البلد. لذلك أنا بحذر، مش هيك بدي لك إنه أنا شايف إنه عنا 10 سنين من هلا لسنة 2020 لسنة 2020 بدنا نحاول ننقذ البلد، والإعلام جزء منه.
طب أستاذ علي، ليه ما بيصير في عبر الإعلام حملة مبرمجة لمواجهة خطابات التحريض والتهديد وهي التشويه الحقيقي حتى ما ينعكس توتر بالشارع؟ قد ايه قادر يعني يلعب هالدور الإعلام؟
لكن بكل بساطة، الإعلام هو انعكاس الحالة السياسية. الإعلام قلت لك للأسف مضطرين نكون متاريس لأنه في قضية كبيرة، في فريق يعتبر عنده قضية كبيرة وفي فريق آخر مقابله يعتبر عنده قضية كبيرة وقضية مصيرية. ما عندك الطرف ألا أنك تقولي خلينا نهدي الوضع. المشكلة أنه في إعلام ماشي على البروباغندا وماشي على التهييج، وكل ما بتواجهي لهذا الإعلام بيجي بيقلك أنه في فتنة بيهددك بالفتنة، بيقول لك هذه الفتنة، هناك من يحرض على الفتنة، هناك من يحرض على التطرف، هناك من يحرض على المذهبية. المشكلة أنه في حوار طرشان، ما فيك تقومي بمشروع إعلامي موحد من كل الفرقاء، وخصوصا أنه الإعلام ما عدا بعض الحالات الفردية الإعلام صار إما ممذهب وإما محزب. يعني المؤسسات الإعلامية الكبيرة مثلا بالتلفزيونات الكبيرة عمليا كلها وراء المتريس، كلها
للأسف.
الإذاعات بشكل عام، الجرايد بشكل عام، ما عدا جريدة النهار. ليش؟ لأنه في بيت التويني، في هالشي اللي اسمه غسان تويني وتراث وإرث غسان تويني، ومع ذلك طبعا النهار لا 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 تتأخر لحظة عن الاشتراك وعن المشاركة العملية بالمعركة الاستقلالية. دفعت ثمن غالي عبر جبران وتويني، عبر سمير قصير، وعبر أيضا عبر بشكل آخر عبر مروان حميدي اللي هو أحد أركان وأعمدة النهار. يعني نحن دفعين ثمن غالي ولذلك هذا أحد أسباب اللي بتخلي نجاية النهار جزء من المعركة، إنما لا تزال تحافظ على الحد الأقصى الممكن اللي فيك يعني بهالبلد من المهنية، من التواصل، يعني قادرة تفتح تواصل مع كل الأطراف.
استاذ علي، بالانظمه الشموليه بدي ارجع للشرق الاوسط اللي بتطبع كثير من دول العالم، وخصوصا عندنا بالشرق الاوسط، وسائل الاعلام وصحف عديده عم تصدر او تبث ببلدان اجنبيه، قد ايه امكانيه تاثير هالشيء على الانظمه وقد ايه حظوظها بالتغيير بهيك نوع من الانظمه؟
يعني بس فسري لك شو قصدك. يعني
يعني مثلا بانظمه شموليه بالشرق الاوسط،
نعم،
في كثير وسائل اعلام ما بتقدر تعبر اذا كانت لانه
انظمه
عم يطلعوا من برا، قد ايه عندهم حظوظ
يغيروا؟ عندهم حظوظ. اولا بدي اعطيكي مثل بسيط، وهذا يمكن في كتير لبنانيين ما بيعرفوا فيه. في روبرت ماردوك اللي هو احد اكبر اساطين يعني الاعلام العالمي، يعني بيملك حوالي 2000 صحيفة اما بالكامل او بالمشاركة، وعنده حوالي 700-800 إذاعة بالعالم، وعنده حوالي 200 محطة تلفزيونية عبر العالم. فتح شغلة بسيطة بتبس من أستراليا، محطة فارسية بتبس بالفارسي، وبتبس بس مسلسلات، كيف المسلسلات التركية والهذا، مسلسلات باتجاه إيران. عامل ثورة، ما بيحكي سياسي ولا شيء، من عبكرة العشي مسلسلات، مثل مسلسلات المحضرة البكسيكية والتركية وهذا، ومسلسلات أمريكانية.
بس يمكن فيهم مساجات معينة،
فيهم مساج ثقافي، مساج انفتاحي، عامل يعني عامل قضية أساسية. أولا عنده مشاهدين تم تقييم هيك نوع من التقييم لعدد المشاهدين ممكن يكون عم يحضروا 30 مليون بإيران، هو المحطة الأولى التي يشاهدها الشعب الإيراني، ما بيفتحوا محطات بيزقوا فيها، بيفتحوا هذه المحطة من عبكرة لعشية كلها برامج تسلية وبرامج
بس عم تعمل نوع من التوعية.
شو عم تعمل هيدي؟ هي المساج تبعها واضح، معركة ثقافية، انه هذا هناك في نظام شمولي مسكر بيرجم المرأة، بيقتل بين مزوجين الزانية، يقمع الحريات لأسباب وأسباب وأسباب، وبالنتيجة بتجي محطة تلفزيونية بسيطة بتكلف 20 مليون دولار بالسنة ميزانيتها، ماشي بالمعايير الدولية، خير بالوضع ببلد مثل إيران.
يعني قادر الإعلام يعمل طبعاً أشياء كتير.
طبعاً أكيد.
بس إذا الله هيك أخذ بإيد الإعلام وأخذ بإيد لبنان وأخذ بإيد الإعلامية والصحفية. أستاذ علي حميدي أنا بدي أتشكر حضورك، عم بيقول لي المخرج إنه خلص الوقت.
أي والله
للأسف. للأسف كان في عنا بعض كتير أسئلة، يعني قلنا أنا كترت مثل ما حضرتك قلت لي كترت الأسئلة كتير، قلت بدي أستفيد الماكسيموم.
إن شاء الله
بيكون لنا لقاء تاني.
إن شاء الله.
بدي أشكر حضورك معنا استاذ علي حميدي الصحافي والاعلامي، اهلا وسهلا فيك عن جديد.
شكرا، تصبحي على خير.
ميرسي. بدي اشكر المخرج.